الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. في هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله يبين أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا ما بينه عبر الأبواب الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي ذكرها. ويزيد في هذا الباب ما سبق أن قرره أيضا، وهو أن الإيمان والإسلام مترادفان، بل إن الإيمان والإسلام والإحسان كلها ألفاظ مترادفة. وقد سبق أن ذكرنا أن هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله وعدد من أئمة السنة، منهم محمد بن نصر المروزي وغيرهم، ومن المتأخرين ابن عبد البر رحمه الله. وذكرنا أن ما عليه جمهور أو جماهير أهل السنة سلفا وخلفا أن الإيمان والإسلام لها دلالتان، دلالة عند الاقتران ودلالة عند الإفراد، وفي دلالة الاقتران كل واحد له معنى وله مدلول كما هو في هذا الحديث، في حديث جبريل. في حديث جبريل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأمور الأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة، وهذا منطوق هذا الحديث، حديث جبريل. أما عند الإفراد فيدخل كل منهما في الثاني، إذا ذكر الإسلام فقط دخل فيه الإسلام الإيمان، وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام. هذا هو مذهب الجماهير، وهذا الحديث نفسه أيضا يدل على هذا. ولكن الإمام البخاري رحمه الله ومن معه كما ذكرت من الأئمة ومن أكثر من أفاض في ذكر الأدلة ابن مندر رحمه الله، هذا الفريق، فريق الإمام البخاري ابن مندر رحمه الله، توسع في ذكر الأدلة على هذا الذي ذكره الإمام البخاري. هؤلاء جعلوا استنبطوا هذا من أمور، من ألفاظ وردت في النصوص، مثل ما فعله الإمام البخاري هنا. الإمام البخاري هنا جمع بين دليلين يستدل بهما جماهير أهل السنة على الفرق بين الإسلام والإيمان. في حديث جبريل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. في حديث وفد عبد القيس حيث لم يذكر إلا الإيمان، وهناك جمع ما ذكر في تفسير الإيمان هنا وفي تفسير الإسلام، وهذا من أدل الأدلة على صحة ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف. إلا أن الإمام البخاري هنا له رأي آخر، يقول جمع بين الحديثين اللذين يستدل بهما من يفرق بين المصطلحين، جمعهما واستدل بأمور كما نرى هنا. يقول باب سؤال جبريل، الإضافة هنا إلى الفاعل، لأن جبريل هو الذي سأل. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، سأله عن هذه الأمور، علم الساعة أي أشراط الساعة، يعني سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، أو جبريل بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بناء على بيان جبريل. ثم قال، هذا هو المهم عند الإمام البخاري، ثم قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا جعل ذلك كله دينا والدين هو الإسلام كما في الآية التي سيذكرها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذه الأمور كلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دينا والدين هو الإسلام والنتيجة أن أحدهما بمعنى الثاني وأنها ألفاظ مترادفة. طيب وما بين النبي صلى الله عليه وسلم الواو هنا بمعنى معه أما الواو عموما لما يذكره هذا الحرف لما يذكره الإمام البخاري يكون بمعنى العطف هنا بمعنى مع أي هذا مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإمام. يقول الإمام البخاري اجمع هذا مع وضمه إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس. حديث وفد عبد القيس سيأتي قريبا في نفس الكتاب في باب أداء الخمس يعني بعد بابين. في حديث وفد عبد القيس بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وماذا قال؟ قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال والله ورسوله أعلم. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. هذه كلها تفسير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإسلام في حديث جبريل. واضح؟ ما ذكره في تفسير الإسلام في حديث جبريل ذكره هنا في تعريف الإيمان. وهذا كله يستدل به الإمام البخاري رحمه الله على الترادف. يقول وما بين أي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان حيث فسره بما فسر الإسلام هنا استكمالا لدليله يقول وقوله أي مع قوله. هذا كله مع قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين هنا هو الإسلام والإسلام فسر هنا بتفسير وهناك بتفسير وأطلق على الإسلام والإيمان والإحسان هنا أنه دين والدين هو الإسلام. وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان أيضا بما فسر الإسلام هنا وهذا كله يدل على الترادف. وهذا شرح مذهب الإمام البخاري رحمه الله. وسيزيد بعد الحديث يقول قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. الإمام البخاري رحمه الله من ناحية يريد أن يستدل بهذا الحديث على دخول الأعمال في الإيمان جعل ذلك كله من الإيمان. الإسلام وفسر بالأعمال الظاهرة هذا يقول جعله من الإيمان مما يدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية زيادة على هذا زيادة على هذا الإسلام والإيمان والإحسان كلها ألفاظ مترادفة. هذا رأيه رحمه الله والذي يدقق في هذا الحديث نفسه يرى أن ما ذهب إليه الإمام البخاري لا يؤيده هذا الحديث وهذا الحديث الذي بوب عليه لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح، فسر الإسلام بشيء والإيمان بشيء والإحسان بشيء. أما كونه جعل ذلك كله دينا، لا شك أنه كله دين. والدين، كلمة الدين أيضا يختلف إطلاقها بالإطلاق والتقييد وبالاقتران والإفراد، مثل كلمة الإيمان والإسلام والإحسان. وبالتالي الذي يظهر والله أعلم أن مذهب الجماهير من السلف هو الصحيح والله أعلم. يقول: حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي اشتهر بالنسبة إلى أمه أكثر. أخبرنا أبو حيان التيمي، أبو حيان هو يحيى بن سعيد ابن حيان من طبقة أتباع التابعين، مع ذلك روى عنه بعض التابعين. عن أبي زرعة، أبو زرعة هو هرم بن عمرو بن جرير البجلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، أي لم يكن في البيت، كان في المجلس، فأتاه جبريل. هذا الحديث من رواية أبي هريرة متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. ومن رواية ابن عمر عن والده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أفراد مسلم، وهو أول حديث في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث وهو كما قلت من أفراد الإمام مسلم. وسياق رواية عمر بن الخطاب أتم وأكثر تفصيلا وأدق ترتيبا، والذي أخرجه الإمام مسلم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال في بعض النسخ المتقنة فأتاه رجل هكذا، فقال: ما الإيمان؟ وكلاهما صحيح، لأن كما في حديثي في رواية عمر رضي الله عنه أنهم أتاهم رجل لا يعرفونه وذكروا من صفاته، ثم في الأخير عرفوا أنه جبريل. فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، هنا في بعض النسخ وملائكته وكتبه، وفي أكثر النسخ كلمة وكتبه غير موجودة. كيف إنك؟ ها؟ غير موجودة؟ من السلطانية؟
إيه موجود بالحاشية وملائكته وكتبه.
نعم، على كل حال في أكثر النسخ الكلمة غير موجودة، وفي بعض النسخ موجودة وملائكته وكتبه. هذا من الفروق بين هذه الرواية ورواية الإمام مسلم. وملائكته وبلقائه، هذا اللفظ ليس موجودا في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبلقائه. والمراد بلقاء الله عز وجل الإيمان بوقوف العباد بين يدي الله عز وجل للمحاسبة بأعمالهم والجزاء بها. وبعض الشراح فسر لقاءه برؤيته، وهذا التفسير أيضا صحيح، لأن جميع النصوص التي وردت في لقاء الله عز وجل في الكتاب والسنة من أدلة الرؤية عند أهل السنة والجماعة، لأن اللقاء يقتضي الرؤية. ورسله وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالبعث. في رواية عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالبعث هذا مثل البعث، هو بداية البعث، ولكن إطلاقه هنا على الإيمان باليوم الآخر. لم يذكر هنا الإيمان بالقدر، وكما قلت رواية عمر رضي الله عنه أتم. قال: ما الإسلام؟ لاحظ هنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير جبريل للإيمان، ثم تفسيره للإسلام. الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، في رواية عمر الإسلام أن تشهد، وهنا أن تعبد الله ولا تشرك به. هذا يفسر تلك الرواية، لأن شهادة لا إله إلا الله هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. لم يذكر هنا إذن الحج. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا بيان مقام الإحسان، ومقام الإحسان يجمع بين مقام أعلى مقام الإسلام وأعلى مقام الإيمان، ولذلك هو أكمل المقامات في الدين الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، في استحضارك ومراقبتك لله عز وجل، واستحضار وقوفك بين يديه سبحانه وتعالى كأنك ترى. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إن لم تصل إلى هذه الحالة فلا أقل أن تستحضر أن الله عز وجل يراك في كل لحظة، وهو خبير بما تعمل. وهذا مقام المراقبة. هذا المقام فسر بالإخلاص أيضا، وفسر بالتقوى أيضا. والتقوى تأتي بمعنى الإحسان، وهذا ورد في عدد من المواضع في القرآن الكريم. وأحيانا تكون التقوى بمعنى والإحسان بمعنى، ولكن ورد الإحسان بمعنى التقوى في القرآن الكريم. وهنا كما قلت الإحسان ما جمع بين أعلى مراتب الإسلام والإيمان، وكانت المراقبة فيه قد وصلت إلى أنك كأنك ترى. هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها الصوفية، يرون أن الإحسان هو الدرجة التي ينشدها الصوفية، وأن ما هم عليه من الخرافات هو مقام الإحسان، ويدرون أنهم يرون الله عز وجل عريانا، أما رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مبذول لكل أحد عندهم. وهم يقولون أن تعبد الله هنا إيش؟ كأنك تراه، وهم بأنك ترى. هذا من سبحان الله، كل مبتدئ يبحث في النصوص ويتمسك بما قد يكون فيه، مع أن هذا الحديث من أبعد ما يكون من مقامات الصوفية. مقامات الصوفية فيها تنكر للإسلام والإيمان أبدا. نحن قلنا أن الإحسان يجمع بين كمال الإيمان والإسلام. والصوفي لما يصل إلى هذه الدرجة هم يصرحون أنه لا يلزمه أن يأتي بأعمال الإسلام، لا يلزمه أبدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا جاءك اليقين فلا عليك من الأمور الظاهرة. ولذلك هم يسمون عوام المسلمين أو عموم المسلمين يسمونهم أهل الظاهر، أما هم فأهل الباطن. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، هناك ربتها. هذا فسر بمعاني كثيرة، منها أن الفتوحات ستكثر وستكثر الإماء، والأمة التي يملكها الرجل يجوز له أن يتخذها سرية، وإذا ولد له منها لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. والسبب في ذلك هو هذا الولد، كأن هذا الولد اعتقها. إذا ولد لها من هذا الرجل لا يجوز بيعها، أما إذا لم يولد له منها شيء تبقى على وضعها. فهذا الولد كأنه هو ربها لأنه اعتقها. هذا تفسير من التفاسير. ومنهم من قال أن تلد الأمة ربتها أن الرقوق سيكثر، وأن الأولاد سيكون حالهم مع أمهاتهم كحال السيد مع أمته، وقيل غير ذلك. أن تلد الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. رعاة الإبل البهم، هذا يختلف في إعراب البهم، والأكثر على أنه يضبط بالضم لأنه صفة للرعاة، أي رعاة الإبل البهم، أي الذين لا يعرفون، ليس لهم أي ذكر، لا يلقى لهم بال، فإذا بهم يتطاولون في البنيان. وفي رواية أنهم العرب، وهذا كما ترون هذا واقع. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس، أي في ضمن خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية، ثم أدبر فقال ردوه. من الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. هو هذا الذي يستدل به الإمام البخاري رحمه الله، إنه قال في بداية في ترجمة الباب ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. لا شك أن هذا كله دين، وكما قلت كلمة الدين أيضا تختلف معانيها بالإطلاق والتقييد وبالاقتران والإفراد. ثم ذكر الحديث، حديث هرقل، وهو طويل سبق ذكره وسياقه بطوله في كتاب بدء الوحي. هنا ذكره واستدل بكلمة وكذلك الإيمان حتى يتم، هذا هو موضوع الشاهد، وكذلك الإيمان حتى يتم. والكلام لمن؟ الكلام لهرقل. وكيف يستدل الإمام البخاري بكلام هرقل فيما يريد أن يثبته هنا؟ الاستدلال هنا لأن الصحابة تداولوا هذا وأقروه، وأولهم ابن عباس رضي الله عنهما روى هذا، هو وغيرهم أقروا هذا، وكأنه ليس بكلام هرقل. الاستدلال من هذا الباب. وكذلك الإيمان حتى يتم، إذن الإيمان فيه ما هو ناقص وفيه ما هو تام وكامل. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان التفاضل في الإيمان، لبيان التفاضل في الإيمان، وأن من أسباب التفاضل في الإيمان الموقف من المسائل التي لم يتبين لك حكمها، وهذا موقف مهم جدا يتفاوت الناس فيه. في هذا الحديث أن المسائل قسمان: قسم الحكم فيه واضح وهذه محكمات، وقسم آخر يحتاج إلى شيء من الاجتهاد، وهذا القسم يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. فبعض المسائل بالنسبة لبعض الناس هي من المتشابهات أو من المشتبهات أو من المشتبهات، بمعنى أن الحكم ليس واضحا عنده. في هذه الحالة، في الحالة الأولى واضح المسألة واضحة والحكم واضح، في الحالة الثانية من الاستبراء لدينك أو من طلب التنزه لدينك أن تقف فيها، لا تقهم نفسك فيها ولا تقتربها، لا تقول لعل كذا وكذا وتقع في الحرام. والمشتبهات والمتشابهات الناس يتفاوتون فيها، فما كان مشتبها عند هذا كان واضحا من القسم الأول عند الثاني. المسائل هذه كما قلت الاختلاف فيها وتصنيفها بالنظر إلى الناس، فكثير مما هو في القسم الثاني قد يكون في القسم الأول عند العلماء، أما عندك وبما أن المسألة لم تتضح عندك فلا تقترب منها ولا ترمل، لا تعمل بالظن والتخمين، واسأل العلماء وقد تكون بعد السؤال أيضا لم تصل إلى نتيجة، إذن توقف، وهذا كله من الاستبراء للدين. من استبرأ لدينه واتقى الشبهات ولم يقترب منها فهذا إيمانه أفضل من إيمان من يقحم نفسه ويدس أنفه في كل ما يحل له. إذن هناك تفاوت وتفاضل بين الإيمان من شخص إلى شخص، والسبب الذي ذكر في هذا الحديث الموقف من المتشابهات. باب فضل من استبرأ لدينه، أي طلب لدينه البراءة والنزاهة مما يدنسه ويشينه، أو استبرأ لدينه استنزه لأجل دينه، إما أن طلب لدينه البراءة والنزاهة مما يدنسه ويشينه، أو استنزه لأجل دينه. لماذا لم يقترب من الشبهات؟ لأجل أن يكون دينه كاملا، لأجل أن لا يلوث دينه. حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وهو من أكابر شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. ولاحظ أن هذا الحديث، هذا السند هنا رباعي، لأن أبو نعيم من الطبقة الأولى من شيوخه، الفضل بن دكين. حدثنا زكريا، زكريا هو ابن أبي زايدة عن عامر هو الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وكما ذكرنا مرارا أن الرباعيات والثلاثيات عموما تكون عن طريق كبار شيوخ البخاري وصغار الصحابة. يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات أو مشبهات، وفي بعض النسخ مشتبهات. كيف في نسخة السلطانية؟
مشتبهات الحاشية
ولا في المتن؟ مشبهات، مشبهات، مشتبهات، كلها موجودة في النسخ. لا يعلمها كثير من الناس هذا التفسير، هذا المتشابه أو هذا المشتبه، لا يعلمها كثير من الناس. هذا منطوق الحديث ومفهومه أن بعض الناس يعرفونه، بعض الناس يعرفون هذه المسائل، وكما ذكرنا في تقسيم المسائل لا يعلمها كثير من الناس. طيب، فمن اتقى المشبهات أو المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه، هذا الذي عقد له البخاري، أي طلب لدينه البراءة، أي استنزه لأجل دينه، أي ابتعد لأجل دينه، أي لم يقترب لأن دينه يأمره بالابتعاد هنا، استبرأ لدينه. وعرضه، لأن أكثر من يحوم حول الحمى يتهم أيضا عند الناس، وهذا واقع. فإذا أردت أن تبعد عرضك عن كلام الناس فكن بعيدا عن المشبهات والمشتبهات. استبرأ لدينه وعرضه، أي استنزه لأجل دينه ولأجل عرضه. ومن وقع في الشبهات مثاله كهذا المثال، من وقع في الشبهات، أي إذا كانت المسائل عنده ليست واضحة، مع ذلك يفتي فيها ويقهم نفسه فيها ويعمل بها. مثاله كراع يرى حول الحمى. الحمى الذي عينه الملك حمى لنفسه، وهذا الحمى يكون خاصا بالملك، ومن يقتحم هذا الحمى يلقى جزاءه. هناك راعي يرعى حول الحمى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يواكه. رعى حوله يوما يومين أو ثلاث، فقد يقترب بما في هذا الحمى من الله فيقتحمه، وبالتالي سيكون مخالفا. وهذا مثال للمشتبهات، المسائل التي هي متشابهة يعتبرها قريبة من الحرام. الحمى هي الحرام، الحمى هي دائرة الحرام، ما كان في الحمى هي دائرة الحرام، وأنت تحوم حول هذه المسائل، فليس بعيدا أن تقع فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية في معالجة هذه الأمور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلحت هذه المضغة، والمضغة هي اللحم بحجم ما يمضغه الإنسان، أو لقمة، مضغة أي لقمة. إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه المضغة بصلاحها يكون صلاح الجسد، إذا صلحت هذه المضغة الجسم لا جوارح الإنسان لا تنبعث إلى شيء من المعاصي، هذا معناه، شيء من جوارحه لا تنبعث إلا إلى طاعة الله عز وجل واجتناب سخطه، وتكون قانعة بالحلال من الحرام. إذا صلحت صلح الجسد كله. كيف يكون صلاح هذه المضغة؟ بأعمال القلوب كلها. أعمال القلوب أهميتها من الإسلام مثل أهمية الروح من الجسد. أعمال القلوب هي الأصل، وبالتالي لا بد أن تهتم بقلبك. أعمال القلوب تلاحظها وتراعيها بما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وبما يتعلق بالأعمال، وهكذا تصلح هذه المضغة، وإلا لا تملك نفسك كل شيء وأنت تقع في الحرام. لماذا؟ لأن رعايتك لهذه المضغة لم تكن كما ينبغي. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل هذا الأمر، اهتم بهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلاح هذه المضغة أو صلاح القلب. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما ذكرنا الإمام البخاري هنا يقصد أن من لم يتق الشبهات فهو معرض لدينه للدنس والشين والقدح، فصار الدين بهذا الاعتبار تارة نقيا بريئا نزيها، وتارة ملوثا مدنسا. فالدين يوصف تارة بالقوة والصلابة، وتارة بالرقة والضعف، كما يوصف بالنقص تارة وبالكمال أخرى. وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا مقصود الإمام البخاري. إضافة إلى هذا المقصود، أبدع جدا بذكر هذا الحديث، وفيه بيان أسباب زيادة الإيمان، وكيف أن إيمان الرجل يكون صلبا ولا يكون ضعيفا يستسلم للمغريات. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب.
وهذا الحديث كما ذكر كثير من الأئمة، هذا الحديث من أصول الأحاديث التي عليها مدار الدين. قيل أنها ثلث الدين، وقيل أنها ربع الدين، وقيل غيرها. ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري، نعم، وأيضا في شرحه للأربعين، نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
رجع الإمام البخاري رحمه الله يعدد خصال الإيمان في هذا الحديث، بيّن أن أداء الخمس من الإيمان. وأداء الخمس هو عمل. ثم ذكر هذا الحديث، حديث علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة، كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. وهذا احترام للشيخ لتلميذه، ابن عباس رضي الله عنهما يجلسه على سريره، وهذا فيه تشجيع لمن يطلب العلم. يجلسني على سريره. في كتاب العلم ذكر البخاري هذا الحديث، في كتاب العلم أيضا فيه: كنت أترجم بين ابن عباس والناس. وفيه بيان سبب هذه الملازمة، لأنه كان ترجمانا لابن عباس رضي الله عنهما لما كان على الكوفة، جعله على الكوفة أميرا علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعله على الكوفة، فكان يجلسه على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، رضي الله عنهما. لم يقل له أكتب لك خطابا إلى الديوان، وإنما أعطاه من ماله لأنه طالب يستفيد منه. أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا، هذا مما أخذه من ابن عباس رضي الله عنه، إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم. وهذا فيه حسن وفادة الوفود وحسن استقبالهم، مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، أي غير ذليلين ولا مهانين. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. كانوا يحترمون الأشهر الحرم مع كفرهم، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، هذا الحي لا زالوا كفارا ولا نستطيع أن نخلص إليك في جميع الأوقات، إنما نستغل الأشهر الحرم. فماذا قالوا؟ لاحظوا أن الأسئلة التي وجهوها للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عظيمة. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، الأمور الجامعة التي يحتاج إليها الجميع في إسلامهم في دينهم، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، ضمن ما سألوه أيضا عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، من الأمور الأربع التي أمرهم بها، والحديث سياقه ليس كاملا. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ بيان النبي صلى الله عليه وسلم هنا وتفسيره للإيمان كما يقولون مثل تفسير المحدود بالحد، كأنه سألهم عن تعريفه ثم عرفه بنفسه. وهذا التعريف كما قلنا مما يدل على أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالاقتران والإفراد. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا كله إيش؟ هذا كله إيمان. الإمام البخاري هنا عقد هذا الباب على كلمة وأن تعطوا من المغنم الخمس، لأن أغلب ما ذكر في هذا الحديث سبق أن بوب عليها. ألا تلاحظون؟ سبق أن بوب عليها، فبوب على هذه الكلمة فقط، وهذا من التنويع حتى تكون المسألة واضحة. وهذا كما رأينا هذا منهج الإمام البخاري رحمه الله. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. هذه كلها الأواني التي كانوا يستعملون فيها الخمر. وسبب النهي عن هذه الأربع لأنه يسرع فيها الإسكار، لأنها أصلا مأخوذة للخمر. فربما شرب منها الشخص ويكون مسكرا وهو لا يشعر، وبعد ذلك ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل براء مع النهي عن شرب المسكر. الحنتم جرار مدهونة كانوا يحملون الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله الحنتم. والدباء القرع تجعل القرع اليابسة تجعل براء، كانت تستعمل أيضا للخمر. النقير أصل النخلة، ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا ثم مسكرا. المزفت الإناء الذي طلي بالزفت. وكما قلت سبب النهي عن هذه الأواني أنه يسر لأن الإسكار فيها يكون سريعا. وكما ذكرت أيضا ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل برام النهي عن شرب المسكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.